يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده. والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل، إلى أن يقول: وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها، أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 41 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة، بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. لازال حديثي يتواصل في هذه الحلقات من هذا البرنامج في أعراض السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. وصل الكلام بنا في الحلقة المتقدمة إلى العرض السادس من أعراض هذا المرض الوبي. سادسا، صناعة تشيع جديد، وهذا العرض هو الأخطر في كل أعراض هذا السرطان. صناعة تشيع جديد هو التشيع للمراجع والأحزاب بديلا عن التشيع لإمام زماننا عليه السلام بصورة ليست مقصودة، وإنما يختفي الشيطان وراء ذلك عبر ترسيخ الصنمية والتسطيح الفكري والعقائدي. ويظهر هذا الأمر في أمور كثيرة. على سبيل المثال سأذكر أمثلة مهمة تشير إلى هذه الحقيقة، إلى حقيقة صناعة تشيع جديد. فقد تحول التشيع من تشيع لآل محمد إلى تشيع لعلماء الشيعة وللأحزاب الشيعية. هذا هو الموجود على أرض الواقع. من جملة الأمثلة التي أشرت إليها في الحلقة الماضية وسأتحدث عنها في هذه الحلقة وفي حلقة يوم غد. أولا، إظهار صورة جميلة من الصفاء والألفة فيما بين الأمير والسقيفة. التشيع لآل محمد لا توجد فيه هذه الصورة، هذه الصورة توجد في التشيع للعلماء وفي التشيع للأحزاب الشيعية الدينية. هذه صورة صنعت في تشيع آخر، لا علاقة لهذا التشيع الذي يحفل بهذه الصور وأمثالها بالتشيع الواقعي للكتاب والعترة لمحمد وآل محمد. فهذه من المظاهر الواضحة التي ترتبط بهذا العرض من أعراض السرطان القطبي الخبيث، الذي هو صناعة تشيع جديد يظهر ذلك عبر أولا إظهار صورة جميلة من الصفاء والألفة فيما بين الأمير والسقيفة، أو على الأقل تخفيف الواقع وتسطيحه إلى أبعد الحدود. ويستمر الأمر بهذا الاتجاه إلى أن يصل إلى التركيز على صور مجزوءة، كما هو الحال في التركيز على صورة الزهد والتواصل مع الفقراء في حياة أمير المؤمنين. التركيز على هذه القضية مع أنها هي شأن من شؤونات أمير المؤمنين ليست في الدرجة العليا من شؤوناته، هناك تركيز على هذه القضية مجاراة لما يؤكده المخالفون عموما والإخوان المسلمون القطبيون خصوصا في سيرة عمر، فهم لا يستطيعون أن يتحدثوا عن عمر بأكثر من ذلك. ونحن نضبط حركاتنا في ساحة الثقافة الشيعية على الإيقاع المخالف لأهل البيت، ولذا يتراكض الجميع على المنابر أو في الكتب أو في الفضائيات حين يتحدثون عن أمير المؤمنين، يركضون بهذا الاتجاه. التركيز على جزء من الصورة والإدمان في التركيز على هذا الجزء هو نحو من أنحاء الانتقاص والتغييب لحقيقة الولاية العلوية. مراجعة بسيطة لأحاديث أهل البيت لزيارات أمير المؤمنين، للزيارة الجامعة الكبيرة، مراجعة بسيطة للخطب الافتخارية لسيد الأوصياء، هل هناك من تأكيد أو ترسيخ لهذه القضية؟ لماذا القضايا التي أكدتها الروايات والأحاديث وأكدتها الزيارات الشريفة وأكدتها الخطب الافتخارية لسيد الأوصياء لماذا تهمل ويتم التركيز على هذه الجهة الصغيرة جدا في شؤونات سيد الأوصياء؟ لماذا؟ لأن القطبيين يريدون ذلك، وحينما يتحدثون عن علي في كتبهم يتحدثون عن هذه الجهة. إننا نجاري المخالفين والنواصب ونجاري القطبيين في كل أبعاد ثقافتنا، في جهة المضمون وفي جهة الأسلوب وفي جهة العناوين وفي جهة المفردات. في هذه الحلقة أريد أن أحدثكم عن زهد خلفاء السقيفة، النموذج الأعلى عمر بن الخطاب. لن أطيل الكلام كثيرا عن، ولكنني أعرض لكم مثالا. هذا المثال ينبئنا عن زهد الخليفة أو عن عدم زهده. لأن الثقافة الناصبية رسمت الزهد في لبس المرقعات، ورسمت الزهد في مظاهر معينة. هذا إذا صدقت الأخبار من أن الخليفة عمر كان على هذا الحال في لباسه في طعامه، إذا صدقت الأخبار، نحن نريد أن نصدق بهذه الأخبار. يا ترى الزهد إذا كان بمقياس الصدق وبمقياس الحق، فهل يكون بحدود نفس شخص الخليفة؟ وأما عائلته فإنها تعبث بالأموال وبكل متع الدنيا. قد تقولون كيف؟ هذا هو صحيح البخاري. صحيح البخاري طبعة دار صادر بيروت، الطبعة الأولى 2004 ميلادي. نذهب إلى كتاب الصلاة صفحة 90 الباب 58 تحت عنوان باب نوم الرجال في المسجد. طبعات البخاري كثيرة، هذه الطبعة البخاري في مجلد واحد، وهناك طبعات عديدة البخاري في عدة أجزاء في عدة مجلدات. بحسب هذه الطبعة في صفحة 90 رقم الحديث 440، ولكن إذا أردنا أن نعود إلى الطبعات الأخرى نستعين بالعناوين، بعناوين الموضوعات. كتاب الصلاة باب نوم الرجال في المسجد. هذه الرواية وهذا الحديث المرقم 440 ذكره البخاري في مواطن عديدة جدا على طريقته، فهو يكرر الخبر. الآن الحديث الذي بين يدي في صفحة 90 رقمه 440، هذا الحديث بنفس هذا المضمون بنفس هذه الألفاظ تكرر في الحديث المرقم 1121 1156 3738 3740 7015 7028 7030 نفس هذا الحديث، وهذا يشعرك بصدق هذا الحديث وبأهميته عند البخاري. حدثني نافع بسنده إلى أن قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله، عبد الله ابن عمر، أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي. فعبد الله ابن عمر ابن الخليفة ابنه الأكبر لا يجد مكانا ينام فيه وإنما ينام في المسجد. أتعرفون ما حال مسجد النبي كيف كان؟ مسجد النبي كان عبارة عن سياج يحيط بأرض خالية من دون فراش، سياج بارتفاع قامة الإنسان ومن دون سقف. في أيام المطر أو حينما يشتد الحر كانوا يسقفونه بسعف النخيل، يضعون له سقفا مؤقتا، وكان المسلمون يصلون على الحصبة على الأرض مباشرة من دون أي نوع من أنواع الأفرشة. هذا هو مسجد النبي، حائط يحوط مساحة من الأرض بارتفاع قامة الإنسان من دون سقف من دون أي تفاصيل وأرض من دون فراش، هكذا جاء موصوفا. فعبد الله ابن عمر مثلما يقول البخاري هنا، والكلام منقول عنه، هو يتحدث عن نفسه أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له، لا أهل له يعني لا زوجة له، هذا المقصود، في مسجد النبي، وإلا فأبوه وأمه وأخواته كانوا موجودين في المدينة، ولكن يبدو أن المكان ضيق وأن الحالة التي كان عليها عمر. هذا الحديث في أيام رسول الله وهو شاب أعزب، لكن حينما جاءت الخلافة إلى أبيه تغيرت أحواله بالكامل. فمن أين جاءته الأموال الطائلة؟ فهل هذا يدل على زهد الخليفة عمر؟ من أين جاءت الأموال الطائلة لعبد الله بن عمر؟ في زمان النبي كان ينام في المسجد. وفي نفس صحيح البخاري بحسب الطبعة التي بين يدي صفحة 745 رقم الحديث 4243 كتاب المغازي، كتاب المغازي، وهذا هو الباب 40 باب غزوة خيبر رقم الحديث 4243 بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما. ماذا يقول عبد الله ابن عمر؟ ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. وخيبر كانت في فترة متأخرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله في المدينة. ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. هذا هو حال عبد الله بن عمر، حتى لم يكن قادرا على الشبع، هو يقول ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. والناس ماذا كانت تأكل آنذاك؟ ما كانوا يأكلون كما نأكل في زماننا، أكثر طعامهم التمر والخبز، هذا هو أكثر طعامهم وأفضل طعامهم. ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، لأن بساتين خيبر كانت بساتين واسعة وكان تمرها كثيرا، هو ما كان يشبع من التمر حتى فتحت خيبر. هذا هو حال عبد الله بن عمر، وأنا أقرأ عليكم من صحيح البخاري، ما قرأت عليكم من كتاب ليس معروفا، ما قرأت عليكم من كتاب من كتب الرافضة من كتب الشيعة الذين قد يكذبون على عبد الله بن عمر. هذا هو صحيح البخاري. الرجل لا يملك مناما إلا في مسجد النبي، ولم يكن يجد طعاما حتى فتحت خيبر، والذي فتح خيبر علي أبوه حين أعطيت له الراية رجع فارا، كتب التاريخ تتحدث، رجع أبو بكر فارا ورجع عمر فارا، فبعد ذلك أعطيت الراية إلى الكراري غير الفرار. هذه كتبهم، هذه أحاديثهم، هذا هو الواقع الذي حدث. فحين فتح علي خيبر كان ذلك سببا لأن يشبع عبد الله بن عمر وأمثاله. وحين يقول ما شبعنا، إنه يتحدث عن نفسه وعن أبيه وعن عائلته وعن أمثالهم، هو يقول ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. هذا هو حال عبد الله بن عمر، كيف صار بعد ذلك حينما وصلت الخلافة إلى أبي. هذا كتاب الموطأ لمالك ابن أنس. كتاب الموطأ عدد كبير من علماء السنة يقدمونه على البخاري، وهم علماء ومحدثو المالكية. والمذهب المالكي من أكثر المذاهب السنية انتشارا، يكاد يكون هو المذهب المتفرد في أفريقيا، في الدول العربية في شمال أفريقيا وفي سائر دول أفريقيا، يكاد يكون هو المذهب المتفرد، قطعا المتفرد نسبيا بالقياس إلى أتباع المذاهب الأخرى، وإلا لا يوجد بلد مغلق فقط على مذهب واحد. فالكثير من علماء السنة يرون في هذا الكتاب الموطأ لمالك ابن أنس يرونه مقدما على البخاري، والبقية يرونه في مستوى كتاب البخاري. الموطأ لمالك ابن أنس في المقدمة ينقل المحقق في المقدمة كلاما عن الشافعي: ما ظهر على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك. أو ما نقل عن: ما وضع على الأرض كتاب هو أقرب إلى القرآن من كتاب مالك، وأمثال ذلك. على أي حال، هذه الطبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، صفحة 184، كتاب الزكاة الباب الخامس: باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. العنبر نوع من أنواع العطر، والتبر هو الذهب، والحلي بشكل عام المصوغات من مختلف المعادن. الحديث 11 بسنده عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. ما أشرت إليه في الحلقات المتقدمة من أن المخالفين يتعاملون مع الصحابة ومع أبناء الصحابة على أنهم معصومون وإن لم يقولوا ذلك بألسنتهم، وهذا من أدل الأدلة. فهذا مالك بن أنس يستدل بسيرة عبد الله بن عمر. فهل سيرة الصحابي يستدل بها وكأنها سيرة النبي الأعظم؟ مع أن الحديث هذا يتحدث عن تصرف يخالف العرف. الملوك، ملوك العرب حتى في زمان العباسيين وفي زمان الأمويين، الخلفاء هارون العباسي نفسه، مع ما عرف عنه من البذخ، هارون العباسي ما كان يلبس جواريه الذهب. هذا الشيء كان متسالما ومعروفا عند الملوك وعند الأباطرة، عند ملوك الفرس، عند ملوك الرومان، في كل الأرض الجواري ما كان في العرف أن يلبسن الحلي والمجوهرات والمصوغات والذهب، فقط المحظيات، محظية الملك، محظية السلطان، محظية الخليفة، المحظيات من الجواري الجارية التي يهواها الملك، يهواها الخليفة فتكون محظية. هذه كان الملوك والسلاطين يغدقون عليها أو عليهن على المحظيات بالحلي والجواهر والذهب. أما عبد الله ابن عمر فقد تجاوز سيرة الأباطرة، كم كان يملك من الأموال حتى يفعل هكذا، بحيث أنه كان يلبس جواريه الحلي على خلاف العرف. ومع ذلك مالك هنا يستدل بسيرته، فهو معصوم، سيرة المعصوم قوله وفعله وتقريره، هكذا يقول الأصوليون من علماء السنة وتبعوهم علماء الشيعة على ذلك. أن عبد الله ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة، فكم كان عنده من الأموال بحيث كان يتصرف أكثر مما يتصرفه الملوك والسلاطين؟ من أين جاء بهذه الأموال؟ هل كان عمر بن الخطاب ثريا في زمان النبي وورث عبد الله بن عمر هذه الأموال؟ هل كان عبد الله بن عمر تاجرا كبيرا جدا حينما كان ينام في المسجد يفترش التراب، ينام وهو جائع ولم يشبع حتى فتح أمير المؤمنين خيبر؟ من أين جاء بهذه الأموال الطائلة؟ قولوا لي من أين جاء بهذه الأموال؟ أنا ما قرأت من كتب الشيعة، هذا هو صحيح البخاري وهذا كتاب الموطأ لمالك، هذه أوثق الكتب عند القوم، فمن أين جاء بهذه الأموال بحيث يتصرف بطريقة الملوك من قبله ومن بعده ما تصرفوا بها، يلبس الجواري الذهب والحلي والمصوغات؟ من أين جاء بهذه الأموال الطائلة؟ القضية واضحة، هذه قضية الزهد التي نقلت لنا، هذه كانت جزءا، لو كانت حقيقة كانت جزءا من وسائل العمل، وإلا من أين جاء عبد الله بن عمر بهذه الأموال الطائلة والكثيرة؟ أنا هنا لا أريد أن أناقش كل صغيرة وكبيرة، فقط جئتكم بهذا المثال وهو مثال واضح، أين هو الزهد؟ إذا كان الخليفة عمر يلبس المرقعات وكان يظهر الزهد في الحياة، عبد الله بن عمر من أين جاء بهذه الأموال؟ لا نجد تفسيرا إلا أن الذي كان يفعله الخليفة عمر كان جزءا من وسائل وآلات العمل، وهذا الأمر يفعله الكثيرون عبر التاريخ. في الوسط الشيعي هناك الكثير من علمائنا ومن مراجعنا يظهرون الزهد، ولكن الأولاد والأصهار والأحفاد يلعبون بأيديهم وبأرجلهم بالأموال ويتصرفون كأبناء الملوك. هذه الحقائق نحن عايشناها ولا زالت موجودة بين أيدينا. يظهر المرجع التزهد بينما الأولاد والأحفاد والأصهار يعيشون كما يعيش الأمراء وأبناء الأباطرة. هذه حقائق، أنا هنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة. إلى هذا المضمون يشير إمامنا السجاد، وأنا أقرأ عليكم من تفسير إمامنا العسكري صلوات الله عليهما، الرواية التي قرأتها عليكم فيما سبق من حلقات هذا البرنامج. إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته يظهر التزهد فرويدا لا يغرنكم، إلى آخر ما قاله إمامنا السجاد، إلى أن يقول: فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة. كيف؟ فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة. هذه حقيقة، هذه حقيقة تجلت في زمان خلفاء السقيفة الأول والثاني، وهذه الحقيقة تجلت أيضا في حياة عمر بن عبد العزيز الأموي وفي حياة شخصيات أخرى، وهذه الحقيقة تتجلى أيضا في الواقع الشيعي في الماضي، في الحاضر، في المستقبل. فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، هناك من يترك الدنيا للدنيا فيظهر التزهد، يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة. وهؤلاء هم نفسهم الذين يحدثنا عنهم إمامنا الصادق حينما يقول: واصفا لمجموعة ليست قليلة من مراجع التقليد عند الشيعة، وأنا أقرأ من تفسير إمامنا العسكري والرواية عن الإمام الصادق وهو يتحدث عن بعض أوصافهم. من هذه الأوصاف: وإهلاك من يتعصبون عليه إذا اختلف معهم في رأي أو لم يتفق معهم، وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له من كان معهم وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. فالمرجع يظهر التزهد ولكنه يحارب أصحاب الحق لأنهم لا يكونون ذيولا له، ويترفق بالبر والإحسان ويغدق الأموال على من هم في حاشيته. الإمام يقول: فمن قلد من عوامنا، هذا كلام الإمام الصادق، ما هو كلامي، فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. أنا أقرأ من تفسير إمامنا العسكري والرواية عن إمامنا الصادق مباشرة بعدها: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا، وذلك لا يكون إلا بعض، يعني قلة، إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، إلى آخر الرواية، رواية طويلة. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. مما يؤكد ويصدق ما أشرت إليه قبل قليل من أن التزهد والظهور بمظهر الثياب المرقعة وأمثال ذلك في زمن الخليفة الثاني من خلفاء السقيفة كان ذلك جزءا من وسائل العمل، مثلما يمكن أن نعبر عن عدة الشغل. ما جاء في الخطبة الشقشقية، وأنا أقرأ من نهج البلاغة الشريف ما جمعه الشريف الرضي من خطب سيد الأوصياء، الخطبة الثالثة وهي الخطبة الشقشقية: فيا عجبا بين هو يستقيلها، يتحدث عن الخليفة الأول، فيا عجبا بين هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته. هذه الجملة تحدثنا عن الذي أشرت إليه قبل قليل: لشد ما تشطر ضرعيها. فالأول أخذ ضرعا والثاني أخذ ضرعا، يعني أنهما شربا حليبها، تمتع بخلاصتها. فيا عجبا بين هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطر ضرعيها. ولكنهم كانوا يظهرون شيئا ويخفون شيئا آخر. بالنسبة لعثمان الأمر اختلف، فذلك الذي كان مخفيا صار واضحا للعيان. لذا أمير المؤمنين يقول: إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع، إلى أن انتكث عليه فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته، إلى آخر الخطبة الشقشقية الشريفة. وحين نذهب إلى ما كتبه أمير المؤمنين في عهده لمالك الأشتر، العهد المعروف، عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر المرقم رقم 53 في تسلسل الكتب. ماذا يقول سيد الأوصياء في عهده لمالك الأشتر؟ إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، حينما أرسله إلى مصر وقبل أمير المؤمنين لم يكن من وزراء ومن حكام ومن ولاة أمر ومن خلفاء إلا الخلفاء الثلاثة. إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة. إنه يتحدث عن الطبقة الحاكمة التي كانت موجودة آنذاك منذ أول يوم من أيام خلافة السقيفة إلى اللحظة التي انتهت فيها خلافة الخليفة الثالث. وفي نفس عهد الأمير لمالك الأشتر وهو يحدثه عن الطريقة التي لابد أن يتعامل بها مع القضاة، كيف يختار القضاة وكيف يتعامل معهم، فماذا يقول أمير المؤمنين؟ وأعطه، أعطي للقاضي الذي تختاره وتنتخبه قاضيا بين الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك. لماذا؟ ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك، حتى حينما يقضي يقضي بالعدل. وأعطه من المنزلة لديك يكون مطمئنا آمنا من جانبك، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك، فانظر في ذلك نظرا بليغا، فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار، يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا. من هم هؤلاء الأشرار؟ أين كان هذا الدين أسيرا عند من؟ فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار، يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا. أمير المؤمنين جاء وقد سبقه نوعان من الحكام، حكام أظهروا التزهد وبعد ذلك حولوا الأموال إلى أولادهم وإلى أسرهم، مثل ما هو الحال في عبد الله بن عمر، وحكام لم يظهروا التزهد كما هو الحال في عثمان. لذا أمير المؤمنين رسخ معنى التزهد في سيرة الحاكم حتى جاء في كتابه لعثمان بن حنيف، الكتاب المشهور: ألا وإن لكل مأموم إماما. وأنا أقرأ من نهج البلاغة الشريف، الكتاب المرقم 45 الذي كتبه إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، الأطمار الملابس المتواضعة، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. أمير المؤمنين اتخذ هذه السيرة كي يفضح سيرة الذين سبقوه. ولذلك في واقعة الشورى العمرية حين عرض عليه أصحاب الشورى الخلافة بشرط أن يسير بسيرة الشيخين بسيرة أبي بكر وعمر، رفض ذلك رفضا قاطعا، مع أنه كان بإمكانه أن يقبل ذلك وبعد أن يستتب له الأمر أن يسير بحسب ما هو يريد، ولكنه أراد أن يبين الحقيقة واضحة جلية من أن سيرة الرجلين ما كانت على الحق. وهذا ما يحدثنا به أمير المؤمنين في حديث مفصل، وأنا أقرأ من الجزء الثامن من الكاف الشريف كتاب الروضة، هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، صفحة 55، خطبة لأمير المؤمنين، رقم الحديث 21. أقرأ جانبا منها، صفحة 56-57. ثم أقبل بوجهه أمير المؤمنين، ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته، فقال: قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله. هو يتحدث عن الولاة من قبله، يتحدث عن الخلفاء السابقين. قد عملت الولاة، ولاة الأمر، قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله، متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته. هذا كلام أمير المؤمنين، كلام واضح. ماذا يقول؟ قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله، متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته، ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي، حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله. أرأيتم، الآن يأتي ببعض الأمثلة، قطعا لم يذكر الأمير كل شيء وإنما جاء بأمثلة. أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله، عمر بن الخطاب غيره. أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة، ورددت صاع رسول الله كما كان، حتى المقاييس غيروها، صاع رسول الله كان 5 أمداد فغيروه إلى 4، ورددت صاع رسول الله كما كان، وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله لأقوام لم تمضي لهم ولم تنفذ، عطايا أعطاها رسول الله منعها الذين جاءوا من بعده خلفاء السقيفة، ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد، فإن عمر بن الخطاب أدخلها غصبا إلى المسجد، أدخلها غصبا حينما غير في بناء المسجد الحرام. ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد،
ورددت قضايا من الجور قضي بها، ونزعت نساء تحت رجال بغير حق فرددتهن إلى أزواجهن، واستقبلت بهن الحكم في الفروج والأحكام، وسبيت ذراري بني تغلب، ورددت ما قسم من أرض خيبر، رددتها إلى أصحابها الحقيقيين، ومحوت دواوين العطايا. من هنا تذهب العطايا إلى عبد الله بن عمر وأمثاله. ومحوت دواوين العطايا وأعطيت كما كان رسول الله يعطي بالسوية، لأن الذي خالف في ذلك عمر، ولم أجعلها دولة بين الأغنياء، فاغتنى من اغتنى مثلما اغتنى عبد الله بن عمر. وألقيت المساحة، أنا لا أريد أن أشرح الخطبة، الكلام يطول، سأقرأ ما بقي منها. وألقيت المساحة وسويت بين المناكح، وأنفذت خمس الرسول كما أنزل الله عز وجل وفرضه، ورددت مسجد رسول الله إلى ما كان عليه، وسددت ما فتح فيه من الأبواب، وفتحت ما سد منه، وحرمت المسح على الخفين، وحددت على النبيذ، فإن الخليفة الثاني كان يشرب النبيذ، وهذه القضية مذكورة في كتب السير وفي كتب التاريخ. وحددت على النبيذ، وأمرت بإحلال المتعتين، متعة الحج ومتعة النكاح، وأمرت بالتكبير على الجنائز 5 تكبيرات، فقد غيروا صلاة الجنائز، كل شيء غيروا. وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فقد حذفوها من القرآن وقالوا ما هي من الفاتحة. وأخرجت من أدخل مع رسول الله في مسجده ممن كان رسول الله أخرجه، يشير إلى دفن الخليفتين في مسجد النبي. وأخرجت من أدخل مع رسول الله في مسجده ممن كان رسول الله أخرجه، وأدخلت من أخرج بعد رسول الله ممن كان رسول الله أدخله، وحملت الناس على حكم القرآن وعلى الطلاق على السنة، وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودها بغير القوانين والبدع التي جاءت بها السقيفة، ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها، كل شيء قد حرفوه. ورددت أهل نجران إلى مواضعهم من النصارى، ورددت سبايا فارس وسائر الأمم، لأن الفتوحات ما كانت تحت راية المعصوم، وهذا الكلام سنحتاجه حين الحديث عن فلسطين. هذا كلام أمير المؤمنين، البلدان التي فتحت ما فتحت تحت راية المعصوم. الجهاد الابتدائي لا يحل إلا تحت راية المعصوم، فما قيل عن فتوح وعن جهاد لا معنى له. أنا أتحدث بحسب منطق الكتاب والعترة، من بديهيات ثقافة آل محمد، الجهاد الابتدائي لا يصح إلا تحت راية المعصوم، وما يؤخذ فيما يسمى بالجهاد تحت راية غير المعصوم يؤخذ غصبا. ولذلك الأمير يقول: ورددت سبايا فارس وسائر الأمم إلى كتاب الله وسنة نبيه. يقول: لو فعلت هذا إذن لتفرقوا عني، إذن لتفرقوا عني. والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، لا يجتمعوا في صلاة، في صلاة جماعة، يشير إلى التراويح، إلى بدعة عمر، وهي مذكورة في البخاري، هو قال عنها بدعة ونعم البدعة، الرواية في البخاري، بدعة عمر في التراويح، الأمير يشير إلى ذلك. والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة. عمر هو يقول بدعة في صحيح البخاري، الرواية في صحيح البخاري، الرواية هذه هي الرواية في صحيح البخاري، في صفحة 347، صفحة 347، كتاب صلاة التراويح، رقم الحديث 2010، عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أو القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه. وهذا التصريح من نفس الخليفة، والرواية قرأتها عليكم من صحيح البخاري. الإمام يقول: والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة، فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي: يا أهل الإسلام، غيرت سنة عمر، ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا، ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري، ما لقيت من هذه الأمة من الفرقة وطاعة أئمة الضلالة والدعاة إلى النار. هذا هو كلام سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي نكمل الحديث. أعتقد بعد هذه المقدمات التي طرحتها بين أيديكم تكاد أن تكون الصورة قريبة من الوضوح والانجلاء والبيان، كما قدمت أمير المؤمنين ركز على هذا الموضوع، على موضوع الزهد في سيرة الحاكم، لأجل أن يرسم مسارا متميزا متشخصا في سيرته التي هي سيرة الحق عن سيرة الذين سبقوه، ومثل ما قال: خالفوا رسول الله متعمدين في ذلك،
هذا المضمون بينته كلمات أهل البيت بكثرة ووفرة، وإني لأستغرب كثيرا من أولئك المراجع والفقهاء والعلماء الذين يقولون من أن ذلك العصر كان مشعا بنور القرآن وكان مشعا بنور الإيمان والإسلام، ومن أن الخلفاء ما كانوا يستطيعون أن يخالفوا منهج رسول الله في ذلك الوقت. هذا الكلام من أوله إلى آخره كلام قطبي لا حقيقة له، وكلام يردده علماؤنا الذين أصيبوا بالسرطان القطبي الخبيث من دون وعي أو فهم وإدراك لحقائق ما قاله أمير المؤمنين وما قالته العترة الطاهرة. القضية في الزهد ليست في الثياب المرقعة أبدا، لو كان الزهد هكذا لفعله رسول الله، لماذا لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله مثل هذا الأمر؟ أكان الخليفة عمر أكثر زهدا من رسول الله؟ أو كان أمير المؤمنين أكثر زهدا من رسول الله؟ أمير المؤمنين هو نفس رسول الله، ورسول الله هو نفس أمير المؤمنين. لماذا لم يفعل رسول الله ذلك؟ لماذا لم يفعل إمامنا الحسن في الفترة التي كان فيها حاكما بعد أبيه سيد الأوصياء؟ لماذا لم يفعل ذلك؟ لأن أمير المؤمنين في حالة معينة وفي موقف معين أراد أن يشخص مسيرته وعدله بطريقة تخالف الذين سبقوه وخدعوا الأمة. أمير المؤمنين عمل بالزهد ظاهرا وباطنا، أما القوم الذين سبقوا البعض منهم عمل بالزهد ظاهرا وبالبذخ باطنا، وهذا يظهر في الأموال التي استطاع أن يجمعها عبد الله بن عمر، والبعض منهم عمل بالبذخ وبالإسراف ظاهرا وباطنا كما في سيرة الخليفة الثالث. فسيد الأوصياء أراد أن يصور للأمة معنى الزهد في ظواهره وفي بواطنه، وإنما سار بهذا المسار الظاهري للزهد لأن هناك من خدع الأمة بهذا اللون من الزهد، وإلا لو كان هذا الأمر هو المطلوب هو الأولى لفعله رسول الله، لفعله الأئمة من بعد أمير المؤمنين، لأن الزهد في ثقافة الكتاب والعترة هو زهد القلوب، هو زهد العقول، ليس زهدا في ثياب تلبس، وليس زهدا في طعام يؤكل. منطق القرآن ماذا يقول؟ إذا ذهبنا إلى سورة الأعراف إلى الآية 31 وما بعدها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قطعا الإسراف هو العنوان المضاد والمنافر بدرجة عالية جدا للزهد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، زينة وأكل
والشرب ولا تسرفوا. التوازن، الحكمة، الاعتدال، هذا هو منطق القرآن. إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا هو الحلال. أما الحرام قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، الإثم هنا الخمر بحسب حديث أهل البيت، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا هو منطق القرآن. وهنا تحدثنا العترة الطاهرة. أولا أقرأ عليكم هذه الرواية، رواها شيخنا الكليني وأنا أقرأها من الجزء الثالث من تفسير البرهان السيد هاشم البحراني، صفحة 150، منشورات مؤسسة الأعلم للمطبوعات، الحديث 16، ينقله عن كتاب الكافي لشيخنا الكليني رحمة الله عليه من الجزء الرابع. أذهب إلى موطن الحاجة. الإمام يقول، إمامنا الصادق، إنما الإسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن، هذا هو الإسراف. إنما الإسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن، هذا هو الإسراف. فيما أفسد المال أن تنفق المال في شيء لا نفع فيه، هذا هو إفساد المال، أو أن تتاجر بالمال بطريق محرم، هذا إفساد للمال، أو أن تدخل في تجارة ليست محسوبة بشكل دقيق، أو أن تدخل في عمل لا تملك فيه خبرة، أو أن تسلم أموالك بيد السفهاء. إنما الإسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن، هذا هو الإسراف. لاحظوا هذه الرواية، أنا أقرأ من الجزء الثالث من تفسير البرهان، صفحة 156، الحديث 14، عن إمامنا الرضا، عن العباس ابن هلال الشامي، يحادث الإمام الرضا قال: قلت جعلت فداك، ما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع، مثلما مر علينا في تفسير إمامنا العسكري عن هذا الذي يتخشع ويتماوت في منطقه في رواية الإمام السجاد. الإمام قال: رويدا رويدا لا يغرنكم. فهناك من الناس من ترك الدنيا لأجل الدنيا، من أظهر التزهد بعبارة واضحة عدة شغل، والناس يعجبون بهذا. ولهذا أمير المؤمنين اتخذ هذا الأسلوب حتى يشخص سيرة واضحة في الزهد ظاهرا وباطنا، لا كما فعل الذين سبقوا. العباس ابن هلال الشامي يقول للإمام الرضا: ما أعجب إلى الناس،
الناس دائما تذهب مع الذي يضحك عليها ومع الذي يكذب عليها. ما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع. فماذا قال الإمام الرضا؟ قال: أما علمت أن يوسف ابن يعقوب نبي ابن نبي كان يلبس أقبية الديباج، الديباج نوع من أنواع الحرير أو نوع من أنواع الأقمشة الراقية جدا الغالية جدا، كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم، فلم يحتج الناس إلى لباسه أن يلبس ثيابا مرقعة، وإنما احتاجوا إلى قسطه، احتاجوا إلى عدله، وإنما يحتاج من الإمام أن إذا قال صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا حكم عدل. إن الله لم يحرم طعاما ولا شرابا من حلال، وإنما حرم الحرام قل أو كثر، وقد قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا هو منطق آل محمد. الزهد هو أولا الزهد في المعصية، وأول المعصية مجافاة آل محمد، وأول مجافاة آل محمد أن نأخذ العلم والفكرة من أعدائهم. الزهد، الزهد الحقيقي هو الزهد في الفكر الناصبي بالدرجة الأولى. الزهد ما هو بالمساكن المتواضعة وبالثياب المتواضعة؟ أبدا. وبالطعام المتواضع وهو غاطس في الفكر الناصبي، ما قيمة هذا الزهد؟ أقرأ عليكم الرواية مرة ثانية، هذه رواية أساسية في التفكير، في التفكير الثقافي والعقائدي. العباس ابن هلال الشامي يقول للإمام الرضا: جعلت فداك، ما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع. ما هو بخاشع؟ يتخشع، يظهر التخشع، التكسر والتماوت في المنطق والتكسر في الحركات. قال: أما علمت أن يوسف بن يعقوب نبي ابن نبي كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم، فلم يحتج الناس إلى لباسه، وإنما احتاجوا إلى قسطه، وإنما يحتاج من الإمام أن إذا قال صدق، من المرجع. ماذا يحتاج الناس؟ يحتاج الناس من المرجع أن يعطيهم معارف آل محمد، لا أن يلبس الثياب المتواضعة وهو يقودهم إلى العيون الكدرة، وهو يدلي عليهم بدلاء من تلك العيون القذرة. ماذا ينتفع الناس من ثياب المرجع المتواضعة أو من بيته المتواضع؟ هذه القضية موجودة على طول الخط، في الماضي وفي الحاضر وستكون في المستقبل، لكن الصنمية والتسطيح الفكري والعقائدي والثقافي هو الذي دمر الواقع الشيعي. هذا منطق آل محمد. فلم يحتج الناس إلى لباسه، وإنما احتاجوا إلى قسطه، وإنما يحتاج من الإمام أن إذا قال صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا حكم عدل. إن الله لم يحرم طعاما ولا شرابا من حلال،
وإنما حرم الحرام قل أو كثر. الزهد الزهد في المعصية. فلينظر الإنسان إلى طعامه كما يقول باقر العترة، فلينظر الإنسان إلى علمه. أحرم الحرام هو العلم الحرام، العلم الناصبي. وإنما حرم الحرام قل أو كثر، سواء كانت المعلومات قليلة أو كثيرة، إذا أخذت من النواصب فإنها ستدمر عقيدة الإنسان. وقد قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نذهب إلى فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نكمل الحديث. أهم آية في الكتاب الكريم بيّنت لنا معنى الزهد، الآية 23 من سورة الحديد. قمة الزهد في منهج الكتاب والعترة جاء في هذه الآية: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. تعريف الزهد في أعلى درجاته في هذه الجملة: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما أنا الذي أقول هذا، والله ما أنا الذي أقول هذا، إنهم آل محمد حين يتحدثون عن هذه الآية يخبروننا أنها تتحدث عن أعظم وعن أعلى درجات الزهد. هذه هي الآية 23 من سورة الحديد، وهذا هو الجزء السابع من تفسير البرهان، صفحة 456، والرواية ينقلها عن الكافي الشريف، في الجزء الثاني من الكافي الشريف، الرواية بسنده عن علي بن هاشم بن البريد عن أبيه أن رجلا سأل علي بن الحسين، سأل الإمام السجاد عن الزهد، فقال: عشرة أشياء، فأعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع، وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين، وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا، ألا وإن الزهد كله بكل مراتبه ودرجاته ومعانيه، ألا وإن الزهد كله في آية من كتاب الله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا هو منطق الزهد عند آل محمد، مثلما قال إمامنا الرضا وهو يتحدث عن زهد الإمام، عن زهد الحاكم، يقول: إن الناس لا تحتاج إلى لباسه وإنما تحتاج إلى قسطه. وهذا الكلام ينجر على علماء الدين، الناس لا تحتاج إلى لباسهم، الناس تحتاج إلى علمهم. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، إذا كان علم العالم قد أخذه من المنهج القطبي، من المنهج الشافعي، من المنهج الصوفي، من المنهج الأشعري، من المنهج المعتزلي، من المناهج الناصبية المعادية والمنافرة للعترة الطاهرة، ماذا ننتفع من ثيابه أكانت متواضعة أم لم تكن؟ وماذا ننتفع من طعامه أكان جشبا أم لم يكن؟ وماذا ننتفع من بيته أكان يملكه أم كان لا يملكه؟ ماذا ننتفع من كل هذا؟ كما قلت هذه عدة شغل، هذه عدة شغل لأجل أن تمشي الأمور. الذي تحتاجه الأمة من المرجع ومن العالم ومن الخطيب ومن المفكر ومن الإعلام ومن التعليم، تحتاج علما حقيقيا أخذ عن آل محمد. ماذا تصنع بهذه المظاهر؟ نعود إلى هذه الرواية. ماذا قال إمامنا السجاد؟ قال الزهد 10 أشياء، فأعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع. الورع أساسا هو عقلي قلبي قبل أن يكون عمليا. كيف يكون الإنسان ورعا ما لم يكن الورع قد سكن في عقله وقلبه؟ فالقضية قضية عقول وقلوب، ليست القضية في مظاهر خارجية. ربما في بعض الأحيان قد يحتاج الإنسان الزهد الظاهري مثلما صار في زمان أمير المؤمنين، لحكمة ترتبط بالآخرين لا به، وإلا فكيان الإنسان وحقيقة الإنسان في عقله وقلبه. هكذا عرف إمامنا السجاد الزهد، فقال 10 أشياء، فأعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع، وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين. اليقين في العقل والقلب، والورع في العقل والقلب، وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا، والرضا في العقل والقلب. ألا وإن الزهد كله في آية من كتاب الله عز وجل، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وهنا تتضح الصورة، أين نحن من ثقافة أهل البيت؟ أين نحن من ثقافة الكتاب والعترة؟ أين نحن من الأحاديث التفسيرية للقرآن؟ هذا هو تفسير أهل البيت للقرآن. نحن أخذنا تفسير الزهد من كتب المخالفين وفسرنا القرآن بحسب ما يفسر المخالفون الزهد، ونشأت ثقافة مظلمة وضالة. هذا هو السرطان القطبي الخبيث، هذه أعراضه وهذه مظاهره. هذه الرواية نقلها السيد هاشم البحراني من الكافي، من الكافي الشريف من الجزء الثاني. وهنا يحدثنا أيضا عن علي بن إبراهيم عن تفسير القمي، عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق قال قلت جعلت فداك، فما حد الزهد في الدنيا؟ ما هو السؤال؟ سؤال من حفص بن غياث يوجه للإمام الصادق، جعلت فداك فما حد الزهد في الدنيا؟ قال فقال قد حد الله في كتابه، قد عرفه، حده عرفه، فقال عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إن أعلم الناس بالله أخوفهم لله، وأخوفهم له أعلمهم به، وأعلمهم به أزهدهم فيها، أزهدهم في الدنيا. فإذا الزهد ليس بالمرقعات وليس بالمقتنيات المتواضعة، الزهد هو هذا عند أهل البيت. إن أعلم الناس بالله أخوفهم لله، وأخوفهم له أعلمهم به، وأعلمهم به أزهدهم فيها. أعلمهم بالله يعني أعلمهم بآل محمد، فمن عرفهم فقد عرف الله، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم.
الزهد معرفة، الزهد زهد العقول والقلوب. أما هذه المظاهر، هذه المظاهر يضحك بها علينا، يضحك بها عليكم. ولطالما ضحك من ضحك علينا بهذه المظاهر الخداعة. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي نكمل الحديث. مشكلتنا أين؟ لا أريد أن أطيل الحديث أكثر من ذلك حول هذه النقطة، حول الزهد، وإلا فهذا باب يحتاج إلى تفصيل كثير جدا. مشكلتنا أين؟ مشكلتنا أننا فهمنا القرآن بعيدا عن العترة. كل الثقافة القرآنية الموجودة في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، في الحوزة العلمية الدينية، في مساجدنا وحسينياتنا، في مراكزنا الثقافية، في مدارسنا الدينية، في فضائياتنا، في الإذاعات، في وسائل الإعلام عموما، في منابرنا وفي خطبنا، وفي كل جهة من جهات الإعلام والتعليم، كل الثقافة القرآنية المتواجدة في هذه الجهات لم تؤخذ من العترة الطاهرة. نقد صريح لبيعة الغدير، ونقد صريح لحديث الثقلين، ونقد صريح لمعنى التشيع لآل محمد. ولذلك قلت هذا مثال يظهر لنا العرض الذي تحدثت عن العرض السادس، صناعة تشيع جديد، تشيع للعلماء، للمراجع، للأحزاب، للقادة السياسيين. مثال آخر لا أريد أن أطيل الوقوف عند المثال الأول وقد مر الحديث عنه. مثال آخر، مثلما قذف النواصب الزهراء بحسبهم، هذا هو كتاب المقنعة، الرسالة العملية للشيخ المفيد رحمة الله عليه، مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، الطبعة الخامسة 1430 هجري قمري، صفحة 290 وما بعدها، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. أكبر الكبائر سبعة، فينا نزلت وبنا استحلت، أولها الشرك بالله عز وجل إلى أن يقول، والرابعة قذف المحصنات. الرواية طويلة أخذ منها موطن الحاجة. والرابعة قذف المحصنات إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وأما قذف المحصنات فقد قذفت الزهراء عليها وآلها السلام على منابرهم. القذف معناه واضح، أنك تلصق الاتهامات، والاتهامات الكبيرة والفاحشة. وأما قذف المحصنات فقد قذفت الزهراء على منابرهم. والروايات عديدة ووفيرة في هذا المضمون، هذا مثال، هذا أنموذج. مثلما قذف النواصب الزهراء بحسبهم، مراجعنا وعلماؤنا ومفكرونا وخطباؤنا نالوا من الزهراء بحسبهم أيضا، فوصفوها بأنها خرجت عن حدود الآداب،
ووصفوها بالفشل، وقالوا من أنها ليست سيدة لنساء العالمين مطلقا. وحين تحدثوا عن طهارتها من الطمث قالوا إنها مريضة وتحتاج إلى علاج، ودافعوا عن قتلتها فقالوا بأنهم ليسوا نواصب، وأنكروا مظلوميتها وما جرى عليها، والسلسلة طويلة. أليس هذا يشير بوضوح إلى صناعة تشيع جديد؟ التشيع لآل محمد بخلاف كل ذلك. هذه أمثلة وبنحو مقتضب أعرضها بين أيديكم. أنا لا أملك وقتا كافيا لأن أفصل القول في كل هذه الجزئيات، مع أنني تحدثت عنها بالتفصيل في برامج سابقة. هذا النيل من فاطمة أليس تأسيسا لتشيع جديد؟ لأن التشيع لمحمد وآل محمد يرفض هذا الانتقاص جملة وتفصيلا من الزهراء وآل الزهراء صلوات الله عليها وعليهم أجمعين. هناك أمثلة أخرى تحريف القضية المركزية لآل محمد من عاشوراء إلى فلسطين بعد إلغاء مركزية المشروع الحسيني، تحليله بشكل محرف وتحريف مضمونه بذوق قطبي، بعبارة أخرى صناعة حسين قطبي، تغييب الإمام الحجة بالكامل وتسطيح الثقافة المهدوية بحيث تحولنا من عصر الغيبة إلى عصر التغييب. هذه المطالب نأتي عليها في حلقة يوم غد وما بعدها بحسب ما يسنح به المقام. نذهب إلى فاصل درامي وبعد ذلك أعود إليكم كي أودعكم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية القمر. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.